بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة السابعة وهي في المسح ببلة الوضوء. لا إشكال في وجوب المسح للرأس في الوضوء بين المسلمين، كل المذاهب الإسلامية أجمعت على أن الواجب هو المسح في الرأس في الوضوء، ولا إشكال في وجوب المسح أيضا للرجلين عند الإمامية، وإنما الكلام في بعض خصوصياته، ومنها أنه هل يجب المسح بما بقي من بلة الوضوء في اليد وعدم المسح بماء جديد، أم أنه لا يشترط ذلك. هذا هو مورد البحث. مورد البحث هل يجب أن يكون المسح في الرأس وكذا الرجلين عند الإمامية، هل يجب المسح ببلة الوضوء أم أنه لا يفترض ذلك، يعني هل يجب المسح ببلة الوضوء ولا يجوز المسح بماء جديد أم أنه لا يفترض ذلك. من هذا بحث غير بحث أنه يشترط المسح ببلة الكفين أو لا يشترط ذلك، هذا البحث أعم من ذاك. هل يشترط المسح ببلة الوضوء ولا يصح المسح بماء جديد أم أنه لا يشترط ذلك؟ المعروف عند العامة جواز المسح بماء جديد، بل عندهم يجب المسح بماء جديد عدا الإمام مالك المولود سنة 93 والمتوفى سنة 179 هجرية في المدينة المنورة، فمالك أجاز المسح ببقية الماء لإجازته استعمال الماء المستعمل، وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء، أي الأفضل عنده المسح بماء جديد. هذا عند العامة. إذن المعروف عند العامة جواز المسح بماء جديد، بل يجب المسح بماء جديد، ولي تأكيدنا أنه يجب المسح بماء جديد وخالف في ذلك مالك فأجاز المسح ببلة الوضوء وإن كان الأفضل المسح بماء جديد، توجد ثمرة ستأتي. إذن المعروف عند العامة هو جواز المسح بماء جديد، بل وجوبه عدا مالك، ومن الواضح أنهم يخصون المسح في الرأس ويوجبون في الرجلين الغسل كما مر. الخلاف بيننا وبينهم في أن المسح هل يكون بماء جديد أم أنه يجب أن يكون ببلة الوضوء في الرأس، أما في الرجلين فمن الأصل هم يوجبون غسل الرجلين وقد مر البحث في ذلك. إذن المعروف عند العامة هو جواز المسح بماء جديد بل وجوبه عدا مالك، كما ينقل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف في الجزء الأول صفحة 80 المسألة 28 تحقيق جماعة من المحققين سنة 1407 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. هناك في الخلاف أرجعوا المصدر لموطئ مالك، وأنصافا بحسب إرجاعهم لم أجد ذلك في الموطئ، في الموطئ لم أجد ذلك. تحتاجون أن تراجعوا ذلك، هل رأي مالك هذا مذكور في الموطئ أم في كتاب آخر؟ هذه مراجعة لكم بحسب مراجعتي البسيطة بنحو الاستقراء الناقص، راجعت في الموطئ فلم أجد إلا أن يكون مذكورا تحت عنوان آخر، طبعا لم أراجع بشكل مفصل. والمعروف بين الإمامية، هذا هو المعروف عند العامة، أما المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح سواء كان للرأس أو الرجلين بنداوة ماء الوضوء المتبقي على الكفين، هذا هو المشهور، لكننا لا نريد أن ندخل في هذا البحث. نحن نتكلم الآن هنا أي يكون المسح بالمتبقي ببلة الوضوء مقابل المسح بماء جديد، أما أنه هل يشترط أن يكون بالمتبقي من بلة الوضوء في الكفين أو لا، هذاك بحث آخر لا نأتي إليه، لأنه ليس فيه صناعة أخرى غير الصناعة الفقهية الموجودة في هذا البحث. فالمعروف عند الإمامية أنه يجب المسح سواء في الرأس أو الرجلين بنداوة ماء الوضوء، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا من ابن الجنيد رحمة الله عليه، لكن العبارة المنقولة عنه تفيد التفصيل وليس تجويز المنع بماء جديد مطلقا. نقل العلامة رحمة الله عليه في مختلف الشيعة في الجزء الأول صفحة 296 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبعة الثانية سنة 1413 أنه قال، أنتم تعرفون ما وصلنا كتاب ابن الجنيد، وحتى هذا الكتاب المسمى فتاوى ابن الجنيد فهو جامع من الكتب التي نقلت كلماته، لم يصلنا هذا الكتاب، وصل للعلامة ينقل عنه في المعتبر، ينقل عنه في المختلف. العبارة هكذا في المختلف: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبقي نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه. وأضاف العلامة: والمشهور بين أصحابنا استئناف الوضوء. في أي فرض المشهور؟ في إذا ما لو لم تبقى نداوة. إذن ابن الجنيد عبارته المنقولة آنفا صريحة في أنه أجاز المسح بماء جديد فيما إذا لم يبق من بلة الوضوء على اليدين شيء، ولم يجوز المسح بالماء الجديد عند بقاء بلة من الوضوء على اليدين. عبارته صريحة، أعود فأقرأ لكم العبارة: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى. إذن هو يرى أنه يجب ما دامت النداوة باقية على الكفين يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء ولا يصحح المسح بماء جديد. نعم يختلف مع المشهور في أنه إذا لم تكن النداوة باقية باختيار المكلف أو بدون اختياره، المشهور يرى في مثل هذه الحالة استئناف الوضوء يعني إعادة الوضوء، وهو يرى أنه يصح المسح بماء جديد. فإذا هو ليس مخالفا للمشهور بنحو مطلق، لا يجوز المسح بماء جديد بماء بنحو مطلق، يجوز المسح بماء جديد فيما إذا لم تبقى نداوة على الكفين، فلا نستطيع أن نعتبره مخالفا لرأي الإمامية بنحو مطلق، وإنما في كلامه تفصيل. وكيف كان؟ فاستدل المشهور على رأيه بعدة أدلة. ما هو رأي المشهور؟ أنه يجب أن يكون المسح في الرأس والرجلين بنداوة الوضوء بالمتبقي من بلة الوضوء. ما هي أدلة المشهور؟ أدلة المشهور عديدة، منها صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية مذكورة في الوسائل الجزء الأول صفحة، شنو الصفحة مكتوبة عندكم بالمصدر؟ 400 شنو؟ 300 406 وثلاثين 436 خلي شوف 346 موجودة الباب 31 436 436 طبيعية خطأ طباعي بس نصحح حتى ما تشتفون.
يكفي الباب
31 من أبواب الوضوء الحديث الثاني. قال وبإسناده عن علي بن إبراهيم. من هو الذي يسند؟ إذا رجعنا للحديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. صحيح في الذيل قال ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، لكن في الحديث الثاني عندما عبر صاحب الوسائل وبإسناده لا يعني ذلك أن الشيخ الكليني يروي، لأنه لا معنى للقول بأن وبإسناده، لأنه لا يوجد سند بين الكليني وبين علي بن إبراهيم، وإنما يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم مباشرة. واضح؟ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم. وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم موجود في الجزء 30 صفحة 131. قال وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الأسانيد. يعني هذه الأسانيد بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، يعني بالأسانيد السابقة عن الشيخ الكليني. فنرجع إلى طريقه إلى الشيخ الكليني. قال فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان رحمه الله. من هو الشيخ المفيد؟ عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه رحمه الله، ثقة صاحب كتاب كامل الزيارات، عن محمد ابن يعقوب، وذكر طرقا أخرى. هذا الطريق كافي، الطريق الأول صحيح. إذن وما ذكرته عن علي بن إبراهيم فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، ومن هذه الأسانيد الطريق الأول الذي قرأته الآن وهو طريق معتبر وصحيح عن علي بن إبراهيم. فطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم صحيح لا مشكلة فيه. وعلي بن إبراهيم هو الثقة المعروف. عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، ولذلك أنا ماذا عبرت عن الرواية؟ صحيحة أو حسنة زرارة، حسنة من جهة إبراهيم بن هاشم. عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى أبو محمد الجهني قال النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا، وقال الطوسي غريق الجحفة ثقة. في الوسائل غير المحققة، في النسخ غير المحققة عن زرارة مباشرة، لكن في النسخة المحققة عن حريز عن زرارة. هذه عن حريز موجودة في المصدر في التهذيب، عن حريز وهو ابن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي ثقة، طبعا هو الصحيح إثبات حريز لأنه موجود في المصدر. عن زرارة، زرارة الثقة المعروف، قال قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يزيك من الوضوء 3 غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين. هذه مو موردنا طبعا، يجمعون بين هذه الروايات وبين روايات التعدد بجمعين. جامع يقول أنه عنده توفر الماء، تلك الروايات تأمر بالتعدد، وهذه الرواية التي تأمر بالكفاية الغرفة للوجه وغرفة لليمنى وغرفة لليد اليسرى، هذه عند فقدان الماء وعدم توفره، عدم توفره بشكل كثير. جمع آخر يحمل ذاك على، وهو المعروف، يحمل الإسباغ والتعدد على الاستحباب. طبعا تدرون أكو احتياطات وجوبية في التعدد في اليد اليسرى، توجد بعض الاحتياطات الوجوبية، لكن هذا مو موردنا. قال: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. شنو ناصيتك؟ شنو الناصية؟ مقدم الرأس. وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى. وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. وهذه الرواية واضحة في أن الإمام يقول: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك، قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. هكذا استدل المشهور. قال: هذه الرواية صريحة، ظاهرة، عفوا، ظاهرة في وجوب أن يكون الماس بالمتبقي من بلة الوضوء. صحيح ليس فيها صيغة أمر، بل عبرت الرواية وتمسح، لكننا قلنا إن الجملة الخبرية شنو؟ تدل على الطلب وجوبي، بحثنا ذلك في علم الأصول، وهذه جملة خبرية فهي تدل على الطلب الوجوب. هكذا استدل المشهور. لكن يرد على هذا الاستدلال بهذه الصحيحة أنه يحتمل أن تكون كلمة وتمسح، شنو عندكم بالمتن مكتوب هذه؟ لا لا، مكتوب عندكم بالمتن إن الله ويتر لو ها. لذلك أنا قرأت الرواية كاملة حتى أورد هذا الإشكال. الرواية ماذا قالت؟ قالت إن الله ويتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات، وتمسح، وتمسح. أشكل بأن جملة وتمسح عطفا على 3 غرفات، أي يجزيك من الوضوء 3 غرفات ويجزيك المسح ببلة يمناك. هذه وتمسح تكون عطفا على 3 غرفات والتقدير، فقد يجزيك من الوضوء يجزيك 3 غرفات ويجزيك المسح ببلة يمناك. فلا تدل الصحيحة إلا على الإجزاء، وهو أعم من الوجوب. مجزم باعتباره أحد فردي الواجب مثلا، وعليه فلا يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء. هكذا أشكل على هذه الصحيحة. هذه الصحيحة تدل على الإزاء، والإزاء عام الوجوب، يعني يجزئك هذا ويجزئك غيره
بماء جديد،
بماء جديد، ويجزئك أن تمسح ببلة الوضوء، ويجزئك أن تمسح بماء جديد. هذا عام من الوجوب، هذا يدل على الجواز بما هو أحد فردي الواجب، أو يدل على أكثر التقادير على الاستحباب، ولا يدل على الوجوب. ولكن أجيب عن ذلك أن العطف، أن القول بأن جملة وتمسحوا إنما هي عطف على جملة ثلاث غرفات يحتاج إلى التقدير بالمصدر. شلون أنتوا قلتوا فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ويجزيك المسح، ويجزيك المسح، لابد أن تقدر بالمصدر، أو ويجزيك أن تمسح،
يعني على الاسم،
أنا المصدرين،
يعني لازم اسم يعطف على اسم.
إيه لا 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 بد، هذا العطف هكذا
مصدريه،
اما ان واما شنو
مسح.
واما المسح مصدر، العطف هكذا يقتضي، وهو خلاف الظاهر، لان الروايه لم تقل ويجزيك المسح وان تمسح، لم تقل ذلك، قالت وتمسح بجمله فعليه وتمسح، فكأنها جملة استئنافية وليست جملة معطوفة، بل مو وكأنها، هي جملة استئنافية وليست جملة معطوفة على جملة ثلاث غرفات. وبالتالي هذا الاحتمال المذكور، احنا دائما نقول هذه القاعدة، هذا الذي نقوله دائما، والاحتمال يبطل الاستدلال. أي احتمال هو الذي يبطل الاستدلال؟ المعتد بشنو يعني؟ يعني الاحتمال الذي يكون مقابل احتمال، مو الاحتمال الذي يبقي المقابل هو الظاهر، لأن يصير احتمال مقابل الظاهر والظهور حجة، ويا أنتم هذا الاحتمال وإن كان معتدا به لكنه لم يصير الاحتمال الآخر، لم يبقي الاحتمال، يعني لم يجعل من الاحتمال الآخر أيضا مجرد احتمال، بل بقي الاحتمال الآخر هو الظاهر، وهذا الاحتمال خلاف الظاهر والظهور حجة. إذن فالاستدلال بهذه الرواية تام على رأي المشهور. ومما استدل به لرأي المشهور رواية مالك بن أعين، هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 409 الحديث السابع الباب 21 من أبواب الوضوء. وعن الحسين بن سعيد، شنو يعني عن الحسين بن سعيد؟ يعني الشيخ الطوسي شبيه؟ هو ما يروى عن الحسين بن سعيد مباشرة، لابد نرجع للرواية السابقة. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. من هو الذي يسند؟ نرجع للرواية الخمسة. وبإسناده رواية رقم 4، وعنه رواية رقم 3، وبإسناده رواية رقم 2، وبإسناده رواية رقم 1، محمد بن الحسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله. احنا قاعد نمرنكم ولا في الحقيقة، او نتمرن معا، في الحقيقة موجودة في الوسائل رواية رقم 7، من ترجع للمصدر مالتها تلقيه التهذيب. فمن تعرف التهذيب يعني الشيخ الطوسي يسند الى الحسين بن سعيد، يعني والطريق مذكور في المشيخة، وروح نراجع الطريق، وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد شبيه صحيح ولا مشكلته فيه. عن عثمان عثمان إذا كان مطلقا سينصرف إلى عثمان ابن عيسى، موجود في الروايات عثمان فقط في كثير من الروايات، فإذا كان مطلقا ينصرف إلى عثمان ابن عيسى إلا إذا روى جعفر ابن بشير عنه عن أبي إسامة فهو مجهول. في هذا المورد إذا يوجد عثمان يروي عنه جعفر بن بشير وهو يروي عن أبي إسامة، فعثمان هذا مجهول لا نعرف من هو. وعثمان بن عيسى هو الرواسي شيخ الواقفة، ومع ذلك عده الكشي من أصحاب الإجماع الثالث، حكى الكشي توبته ورجوعه عن الوقف، وقال الطوسي في العدة عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا ومتحرزا عن الكذب مع كونه فاسد العقيدة. عن ابن مسكان وهو عبد الله ابن مسكان الثقل المعروف، عن مالك ابن أعين. مالك ابن أعين من هو؟ هل هو ابن أعين مولى بني شيبان أي أخو زرارة الذي قال الكشي قيل فيه ليس في شيء من هذا الأمر؟ شنو يعني؟ يعني ليس بشيعيين، يذهب مذهب العامة. ولكن استظهر السيد الخوئي رحمة الله عليه في المعجم إن مالك ابن أعين الذي وقع في إسناد كثير من الروايات المراد به مالك ابن أعين الجهني لا الشيباني. نعم يحتمل رواية الشيباني عن أبي جعفر عليه السلام، لكن الرواية عن من؟ هذه الرواية التي بين أيدينا رقم 7 عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فالموجود في الروايات مالك ابن أعين إذا لم يكن هو الراوي عن أبي جعفر عليه السلام فالمقصود به مالك ابن أعين الجهني وليس مالك ابن أعين مولى بني شيبان. نعم يحتمل أن يكون هو الشيباني فيما لو كان يروي عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. والجهني توجد روايات تدل على حسن اعتقاده لكن لا إشارة على وثاقته. ووصف العلامة في المختلف حديثه بالصح، بعد أنت تعتمد على رأي العلامة ربما بناء على أصالة العدالة لأنه كان إماميا فنبني معروفا فنبني على أصالة العدالة بها، إذا لم تقبل فالرواية السند فيها مشكل من جهة مالك ابن أعين سواء كان الشيباني الذي ليس بشيعين أصلا أو الجهني. والظاهر أن العلامة حينما وصف حديثه بالصحة لا مبرر أن يصف حديث مالك ابن أعين الشيباني بالصحة، الظاهر أنه يرى أيضا كالسيد الخوي رحمة الله عليه إن المقصود به الجهني الشيعي المعروف. طبعا أصالة العدالة متى نبني على أصالة العدالة؟ لو بنينا عليها من يقول؟ عندما يكون الشخص معروفا إماميا
والشك في عدالته
والشك في وثاقته من جهة الحديث. والله أما البعض يقول مثل هذا الشخص المجهول نقدر نبني على أصالة العدالة؟ مجهول شو نبني على أصالة العدالة؟ أصالة العدالة تبتني على قاعدة أن يكون الشخص معلوم معروف لكن نشك لا ندري هل هو ثقة من جهة الحديث أو ليس بالثقة، فنبني على أصالة العدالة. نقرأ الحديث. قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعدل وضوء. وهذا التفصيل هو عين التفصيل المذكور في كلمات المشهور مقابل التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد. ولكن قد يرد على الاستدلال بهذه الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء كما عن الجواهر في الجزء الأول صفحة 522 بأنه قد يكون الأمر بالإعادة، هذا تفصيل لم يذكر في صحيحة زرارة، هذا التفصيل قد يكون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بجفاف نداوة الوضوء لا لعدم جواز المسح بماء جديد. إذن شو أنت تقول؟ هذه الرواية من جهة أنه توجب المسح ببلة الوضوء إن كانت باقية توافق صحيح الزرار وتوافق المشهور، بل وتوافق حتى رأي ابن جنيد. لكن من جهة أنه إذا لم يكن هناك بلل، لم يبقى من بلل الوضوء شيء، فماذا قالت الرواية؟ قالت يجب إعادة الوضوء. لعله هذه الإعادة هذه تقول لماذا لم يبقى الغالب، لماذا لم يبقى بلل للوضوء؟ جابوني لجفافي، لا لفقدان الموالاة، لفقدان الموالاة مو بسبب الجفاف، الجفاف حصل بسبب فقدان الموالاة، فلعلها ناظرة إلى الحالات الغالبة في أنه عندما يحصل الجفاف هذا يعني فقدان الموالاة. لكن هذا مردود لأنه الرواية مطلقة ولا مانع من الأخذ بأطلاقها. لكن بعد في الرواية، في فقر رواية شيء لو قبلناها سندا، ماذا في الرواية؟ من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه. ويا أنتم هذا يعني شنو؟ يعني أن الرواية لا تشترط أن يكون المسح ببلة الوضوء المتبقي في الكفين، لا تشترط، وإنما يكفي أن يمسح ببلة الوضوء مطلقا ولو لم يكن في الكفين. موش رواية؟ جيد. من يرد على هذا الكلام؟
هذا على فرض اليدين جافة فيأخذ منه.
بعد هذا الكلام يقبل في موردنا فيما لو لم يكن للنسيان خصوصية. قد يكون الرواية تتكلم، قد يقول قائل أن الرواية تتكلم عن حالة النسيان، أما إذا لم نقل إذا قلنا بأن النسيان له خصوصية فإذا لا تنفع في هذا الكلام الذي ذكرته أخيرا، وهو ماذا؟ طبعا هذا مو موردنا، سأنا جبته للتدريب.
المسح بمطلق البلل،
إذا قلنا أنه لا توجد للنسيان خصوصية فيمكن ومع ذلك الرواية قبلت بأن يمسح بالمتبقي من بلل لحيته، فيمكن أن نقول أنه لا تدل الرواية على اشتراط المسح ببلة الكفين. لكن أيضا يرد ما قاله جناب الشيخ أنه الرواية ظاهرة على الأقل أو مشعرة بأن المسح ببلة اللحية مترتب على فقداني وانتفائي وجفافي بلة الكفين. واضح جيد. إذن المهم في الاستدلال ما هو؟ جابوني. المهم في الاستدلال هو رواية زرارة، صحيحة زرارة. وبهذه الصحيحة يقيد إطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم. الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم، لم تقيد المسح بأنه بماء جديد، ولم تقيده بأنه بملة الوضوء. أطلقت هذا الإطلاق تقيده صحيحة زرارة التي أوجبت المسح ببلة الوضوء. واضح واضح. هذا كله في دليل المشهور. أما ما هو الدليل المتصور أنه يدل على تجويز المسح بماء جديد؟ شوفوا سيارتي، لم أقل ما هو الدليل الذي استند إليه ابن الجنيد، على عكس الصياغات الأخرى، لأن ابن الجنيد عبارته لا يستفاد منها تجويز المسح بماء جديد مطلقا، بل فصل. فإذن عندما نقول ما هو الدليل على تجويز المسح بالماء الجديد مطلقا، يفترض أن لا ننسب هذا الرأي لابن الجنيد. بس الآن نتصور قائل معين، أو حتى نتصور أن رأي السنة من خلال طرقنا يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته. واضح الفكرة؟ فما هو الدليل المتصور الذي يمكن أن يدل على جواز المسح بماء جديد مطلقا؟ ما هو؟ سواء كانت البلة للوضوء باقية على الأعضاء أو لم تكن باقية، يجوز بل يجب كما يرى العامة. الآن احنا نريد نستدل فقط على الجواز. ما الدليل المجوز للمسح بماء جديد في الوضوء؟ طبعا بعض الأدلة من الواضح أنها تدل على ماذا؟ تدل على الجواز الآتي. بعض الأدلة تدل على الوجوب، لكننا سوف نناقش في هذه الأدلة. من الأدلة ما نستدل، وأيضا الصياغة لاستدل أو قد يستدل على تجويز المسح بماء جديد بوجهين. الوجه الأول إطلاق الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم، ولم يقيد ذلك بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء، ولم يقيد ذلك أيضا بأن يكون المسح بماء جديد. فالآية مطلقة وعليه تدل على جواز المسح بماء جديد كما تدل على جواز المسح ببلة ماء الوضوء، كما أن الأخبار الآمرة بالمسح مطلقة أيضا وليست مقيدة. لم تقيد بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء. ويرد على هذا الوجه أن الأمر بالمسح في الآية المباركة وبعض الروايات وإن كان مطلقا، لكن هناك روايات صحيحة السند وظاهرة الدلالة أوجبت كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء، كصحيحة من؟ كصحيحة زرارة المتقدمة. وبها نرفع اليد عن تلك المطلقات على ما هو قانون حمل المطلق على المقيد. آيات مطلق، آية مطلقة وروايات مطلقة توجد رواية على الأقل صحيحة السند وظاهرة الدلالة توجب الماس بالبلة الباقية من ماء الوضوء، هذه الرواية نقيد بها أطلاق الآية الكريمة وكذا أطلاق الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو الروايات الخاصة، وهي على طائفتين. الطائفة الأولى الروايات الدالة على وجوب المسح بماء جديد. هذا الوجه الأول يدل على ماذا؟ على وجوب المسح بماء جديد أم يدل على جواز المسح بماء جديد؟ جواز المسح بماء جديد. إذن هو لا ينفع العامة، واضح الفكرة؟ ولم يقل به ابن الجنيد، لم يقل ابن الجنيد يجوز المسح بماء جديد مطلقا. الوجه الثاني هو الروايات الخاصة، وهي على طائفتين. الطائفة الأولى الروايات الدالة على وجوب المسح بماء جديد. من هذه الطائفة صحيحة معمر بن خلاد الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 409 الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث الخامس. نشوف سند الرواية.
الباب 21 من أبواب الوضوء.
نعم شغلت باب 21. وبإسناده أي شيخ الطوسي رحمة الله عليه، بإسناده عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد المراد به هنا أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، لأنه الذي يروي عن معمر ابن خلاد، على أنه يمكن القول أن أحمد ابن محمد لو كان مذكور، ذكرت ذلك في كلمات الشيخ الكليني، فما عندما يعبر بأحمد ابن محمد فهو يقصد ابن عيسى، وأما ابن خالد فيذكره بعنوانه، أي يقول أحمد ابن أبي عبد الله أو أحمد ابن محمد ابن خالد. لكن لأن الرواية عن الشيخ الطوسي فلا يوجد لنا تتبع في أن الشيخ الطوسي عندما يذكر أحمد بن محمد من يقصد به، الأشعري أو ابن خالد، لكنه هنا على كل حال في الرواية المقصود به الأشعري، لأنه هو الذي يروي عنه، هو الذي يروي عن معمر ابن خلاد، عفوا معمر ابن خلاد. سنحتاج بعض الأخوة ما حاضرين في معالجة السابقة لطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، نحتاج أن نتوقف كيف نعالج، توجد مشكلة يوجد إشكال حله السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون، ويوجد إشكال لم يحل إلا بما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.